واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أدلة المجوزين لتقليد الميت ابتداء، واستعرضنا على إدحال الدليل الأول وهو السيرة والتأمل فيها، ثم الإطلاقات، والإطلاقات أيضا مر بنا أنه فيها تأمل من جهة أنه لا بد من تثمين هذا التثمين، هذا الاستدلال بالإطلاقات بشواهد وقرائن على أن حجية فتوى المفتي مناطها الإمارية والكاشفية المحضة فقط. نظير مثلا الرواية، نظير الشهادة البينة، نظير بقية الإمارات. والحال أنه المستدل لم يستشهد عليها بذلك. في الحقيقة هذا التأمل ليس فقط وارد على هذا الدليل لتقليد الميت ابتداء، بل في جملة من مسائل التقليد التعاطي مع الأدلة والاستظهار من الأدلة مبني على الإمارية المحضة للفتية، وعلى حال هذا الاستظهار يحتاج إلى شواهد أنه هل الفتية إمارة محضة أو منضم إليها مناطق آخر كما سيأتي في بيان المختار إن شاء الله. فعلى تقدير أي مكان، إذن الإطلاقات فيها هذا التأمل، وقد يستدل بالاستصحاب. الاستصحاب على إدحال خدش فيه بعدة إشكالات مرت سابقا في أدلة الملاهي ومر التأمل فيها. من تلك الإشكالات أيضا التي تخدش في الاستصحاب أنه أن الحجية معنى عقلي ولا يمكن استصحابه وما شابه ذلك، هذا ربما أشكل به في المرحوم الآخر، ولكن هذا إشكال مبنائي لذهابه إلى أن التنجيز والتعذير معنى عقلي مثلا، وانتزع من حكم آخر مثلا، ولكن هذا إشكال مبنائي، لأنه الصحيح أن الحجية معنى وضعي معتبر في باب الإمارات كما يعني حرر وقرر وذكره الميزنائيني، وبالتالي إذا قابل الاستصحاب، معنى وضعي قابل الاستصحاب، قابل الاستصحاب. طبعا هذا بحث محل حروب علمية بين العلماء، أن الحجية ما هي معناها، أو الأمر المجعول في باب الإمارات ما هو، حكم تكليفي، حكم وضعي، حكم وضعي ما هو. على أي حال بحوث معقدة دقيقة وظريفة حررت في مبحث الإمارات أي ما كان. فإذا البحث مبنائي، الصحيح أن الحجية لها معنى وضعي بالتقريب الذي ذكر الميزنائيني، وإن كان التقريب الذي ذكر الميزنائيني أيضا له عدة صياغات وعدة بيانات. أي فما فين دفع خدشه قابل الاعتبار، فيمكن استصحابه. هذه الخدشة الأخرى في استصحاب الحجية أيضا قابل للدفع والجواب، غير الإشكالات التي ذكرناها في أدلة المانع وأجبنا عنها عن الاستصحاب، أنه لا حالة سابقة، ذكرنا الجواب أن لا حالة سابقة بل عن اللحام، وليس من الضروري أن يكون الحالة السابقة مضافة إلى خصوص المكلف، وإنما الحالة السابقة لوجود الحجية في نفسها كما في بقية الإمارات الحجاج، ليس من الضروري أن تكون فعليتها مرهونة بالإضافة إلى المكلف وخصوصيته. هذا على إتحال إشكال وجواب سابقا تقدم، يعني البحث اللاحق السابق تقدم. إشكال آخر لأن هنا يعارض استصحاب الحجية بعدم الجعل، وهذه نفس شبهة النراقي يعني يلتزم بأداء المسجد. خذي أيضا الجواب عنها تقدم. على أي تقدير استصحاب الحجية نعم بهذا المقدار من الإشكالات قابل للذب عنه. نعم في إشكال آخر ذكر الأخوند، وهو ماذا؟ وهو أن هنا تبدل موضوع في البين، يعني بين الحياة والموت في تبدل موضوع، باعتبار أن العرف يرى أن فتي المفتي متقوم بالرأي، فتي المفتي متقوم بالرأي، فمع انعدام الرأي بالموت تتبدل يعني الموضوع يتبدل. ويأتي بشواهد فقهية المرحوم الأخوند على تقوم الفتيا بالرأي، يأتي بشواهد فقهية أن الكل متسالم، مثلا أنه المفتي إذا جن أو مرض أو أصابه النسيان أو غيرها على حال من اختلال الشروط التي تعدم الرأي، فهناك التزموا بماذا؟ التزموا بأنه ما يصح البقاء على تقليد الحي نفسه، نفس الحي لا يصح البقاء على تقليده. فهذا شاهد على أن الرأي مقوم لتقليد الميت. هذا الإشكال من المرحوم الآخر كاستشهاد بهذه الشواهد متين، يعني فيه نوع من الوجاهة. أما هل هذه الموارد التي نقض بها المرحوم الآخر واستشهد بها كشواهد، هذه شواهد على تقوم الفتية بالرأي وأن الرأي ينعدل بالموت، أو هذه الشواهد تصلح للاستشهاد لأمر آخر؟ أمر آخر وهو ما سنذكره في المختار. في الحقيقة سنبين إن شاء الله في المختار أن هذه الشواهد بالعكس تصلح شواهد لنكتة أخرى نتبناها في المختار، من أن فتي المفتي ليست متمحضة في الإمارية والكاشفية، بل لها عنصر ومناط آخر، لها عنصر ومناط آخر. وجملة من استدلالات الأعلام في باب التقليد وباب فتي المفتي فيها إغفال عن هذه الحيثية، فيها إغفال عن هذه الحيثية التي سنذكرها إن شاء الله في المختار. وإن كان هم رضوان الله تعالى عليهم ارتكازا في بعض الفروع ملتفتين إليها، ارتكازهم ملتفتين لهذه الحيثية التي سنذكرها. على كل فالمتبع هو الارتكاز الموجود وهو صحيح على الاتحاد. فبعبارة أخرى نلخص الإشكال في استصحاب الحجية، أنه قد يقال هنا تبدل في الموضوع لنكتة التي ستأتي في معنى الفتية، معنى الفتية معنى يختلف عن الإمارية المحضة، يضاف إلى حيثية أخرى، تلك الحيثية يحصل فيها الاختلال والخلل بالموت، من ثم يستشكل في الاستصحاب. هذا استصحاب ماذا؟ استصحاب حجية بقاء، عفوا استصحاب حجية فتوى الميت في التقليد الابتدائي. هذه الخدشة إذن بسبب الموت، لا بسبب ما ذكره الإعلام من الإشكالات السابقة، أنه لا حالة سابقة، أنه يعارض استصحاب عدم الجعل، أنه على أي حال هذا خدشة المرحوم الآخر، أو أنه على أي حال لا فعل. على كل هذه الإشكالات الآن بالتو ذكرتها في الخدشة في استصحاب البقاء، هذه الإشكالات التي ذكرها الإعلام التي ذكرناها الآن بعد 3-4-5، هذه الإشكالات لا، هذه الإشكالات الخمسة لو تمت تفرق بين التقليد الابتدائي والتقليد بقاء. لو تمت. ومن ثم فرق الأعلام بين عفوا أحد الإشكالات أن الحجية لا معنى لها لتستصحى، لو إشكال آخر. هذه الإشكالات بعضها لا كلها، بعضها تفرق بين التقليد ابتداء والتقليد ماذا؟ بقاء. مثلا لا يقين سابق، هذا يفرق فيه بين التقليد ابتداء والتقليد ماذا؟ والتقليد بقاء، إنه لا يقين سابق، بخلاف ما إذا كان تقليد بقائي في حالة سابقة يقينية. لكن هذه الإشكالات كما مر ذكر أنها غير تامة، غير ناهضة، لأن اليقين السابق موجود لحجية المفتي بحياته نفسه، هو سواء أضيف إلى مكلف خاص أو لم يضاف إلى مكلف خاص، هو حجية العلم. وكذلك استصحاب الحجية. أما إشكال استصحاب الحجية عند الآخر، هذا لا يفرق فيه بين التقليد الابتدائي والتقليد مانا البقائي. يعني يجب أن نقيم الإشكالات، بعضها يعم التقليد الابتدائي والتقليد البقائي، والكثير من الإشكالات لا يفرق بين التقليد الابتدائي والتقليد ماذا؟ البقائي. هذه الإشكالات حيث ليست بتامة لدينا، وإنما التام لدينا فقط تبدل الموضوع. تبدل الموضوع لا لما ذكره المرحوم الآخر من انعدام الرأي بالموت، بل لنكتة أخرى. حينئذ هذه الخدشة في تبدل الموضوع لا يفرق فيها بين التقليد الابتدائي والتقليد ماذا؟ البقائي. من ثم بحث التقليد البقائي كثير من بحوثه تنقح في بحث التقليد الابتدائي. هذا تمام الكلام لما ذكره المثبتون ولما ذكره المانعون. المانعون قدمنا أدلة المانعين، والإجماع إلى حد ما ارتضينا، إجماع معنى أصول وقواعد المذهب، وسنفسرها في المختار. وأدلة المثبتين ذكرناها، إلا أن تأملنا وعلقنا على أدلتهم بأنها غير محررة، نكتة أخرى فيها كما سبق. أما المختار في تقليد الميت ابتداء، المختار في تقليد الميت ابتداء بعدما قوينا على إدحال جانب الإجماع وأصول قواعد المذهب المذكورة، بيان المختار يعتمد على بيان حقيقة ماهية الفتوى والفتية. ما هي حقيقة الفتوى والفتية؟ ليست إخبار وإمارة محضة، ليست إخبار وإمارة محضة. حقيقة الفتية هي عملية ممارسة تشريع، طبعا بحسب حتى علم القانون الحديث الآن. طبعا علم القانون لا نقول بحسب اصطلاح العلوم القانونية الحديثة، وإنما علم القانون علم في الواقع اللغة، لغة القانون، وعلم القانون علم القانون كلغة أقصد تصورية، هذه ليست مستجدة أو مستحدثة، بل هي لغة فطرية يعني اعتبارية في النظام الاعتباري في وجود الإنسان. ومن ثم الشارع لم يستحدث لغة اعتبارية قانونية من رأس، وإنما الشارع أمضى ما لدى الفطرة من نظام اعتباري قانوني. وهذا بحث مرتبط ببحث العقل العملي ونظام الاعتبار، الصلة بين الاعتبار وبين القانون نفسه، يعني الاعتبار والعقل العملي. العقل العملي باعتبار هو أيضا الصرح الأصلي للشريعة، الفطرة العقلية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبيير خلق الله، ذلك الدين القيم، أو كلما حكم به العقل العملي حكم به العقل الشرع يعني، وإن كنا احنا أضفنا بعد كلما حكم به العقل النظري إذا حكم به الشرع، ليس خاص بالعقل العملي، قاعدة الملازمة. على أي تقدير في بحوث القرن، على أي تقدير، فهنا القانون والاعتبار ليس إذن شيء مستجد، ولا هو حقيقة شرعية مؤسسة، وإنما هي لغة كلغة الأدب واللسان، لغة القانون الاعتبار. حينئذ في لغة القانون الاعتبار، إذن لغة استعملها الشارع كما استعمل في إيصال مراداته باللغة اللسانية العربية، استخدم أيضا لغة القانون كتصور والاعتبار، مثلا معنى الوجوب، معنى الحرمة، معنى الإباحة، مع الكراهة، ليس معنى مؤسس حقيقة شرعية ولا هي لغوية طبعا، إنما هي لغة قانونية، لأنها يطلب بالمعنى وليس بالألفاظ. البحث يرتبط بالمعنى، ماهية المعنى، مثلا معنى الطهارة، معنى النجاسة، معنى معاني عديدة أخرى اللي استخدم الشارع في الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية أو نظام منظومة القوانين والتقنين، هي كلها لغة اعتبارية، وهي لغة مشتركة سواء بين القانون الشرعي أو القانون الوضعي وبين الديانات السماوية طبعا. لذلك اللغة مشتركة لغة مشتركة للتفاهم القانوني، موجودة بين كل هذه، تشاهد آخر على أن هذه لغة مشتركة، إنما هي وضعية. خب، هذا البحث طبعا بحث مبنائي وخطير ومهم، أشرنا إليه كرارا ومرارا، مرتبط أيضا بعلم أصول القانون المطوي في علم الأصول، أن لغة القانون إذا لغة إمضائية يعتمدها الشارع، إلا في موارد يشذبها يهذبها، كما هو الحال في الحقيقة اللغوية، قد يجري عليها الشارع شيء من التعديل، شيء من التقييد، شيء من التوسعة، شيء من التضييق، شيء من أي ما كان التجديد أو الإلغاء. هذا طبعا مضطرد صحيح، كما هو الحال في اللغة اللسانية، ولكن لا يعني ذلك من رأس أنه حق تعبد شرعي أو تأسيس، وإنما نوع من الإمضاء في ضمن تقييد أو تأسيس خفيف. خب، هذا المبنى إذا تم، فنأتي حينئذ معنى الفتية والفتوى. وحتى لو لم نبني على هذا المبنى، أيضا نستطيع أن نستظهر ذلك من الآيات والروايات وجملة من ارتكازات الإعلام. الفتية حقيقتها في هي ممارسة تشريع، لكن ليس التشريع بمعنى في عرض تشريع الله فرائض الله، أو في عرض تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في عرض تشريع الأئمة، كما مثلنا بذلك بتشريعات الدستورية أو تشريعات المجالس النيابية أو تشريعات المجالس الوزارية أو تشريعات البلدية. هذه في طول بعضها البعض، تبع بعضها البعض، وسنخ التشريع الذي يمارسه كل يمارس في كل مرحلة يختلف سنخا عن التشريع الذي يمارس في المرحلة الأعلى منها والأسبق منها، سنخا يختلف. الآن الفقه الدستوري سنخا يختلف عن الفقه التشريعات النيابية، ميزات وفوارق كثيرة. الفقه أو القانون التقنين الوزاري سنخاً يختلف عن التقنين والتشريع النيابي. الفقه والتشريع البلدي يختلف سنخاً عن، لذلك التشريع الذي يمارسه الفقيه مو تشريع بمعنى أنه له ولاية تشريعية كولاية الأئمة أو كولاية الرسول أو كولاية الله، وإنما هي حقيقتها أقرب للتبيين منها والتنظيم، والتنظيم في التشريع في الأحكام الشرعية هي أقرب إلى ذلك منها من أن تكون تكوين، بخلاف التشريع الذي يمارسه النبي صلى الله عليه وآله امتدادا لتشريعات فرائض الله وطولا وتبعا، وكذلك تشريعات الأئمة. ولذلك تشريعات الأئمة أيضا تختلف سنخا عن التشريع ولاية التشريع التي في سنن النبي. ولكن هذه بحوث مفصلة لا نضطر إلى بيانها في هذا المقام، وإن بينا بعض جهاتها في بحوث أخرى سابقة أصولية. المهم أن إذا الممارسة التي يمارسها الفقيه في الفتوى هي نوع من الصلاحية والولاية التشريعية، أو يقال السلطة التشريعية، الآن ما يعبر عنه حتى في الأعراف الوضعية سلطة تشريعية حقيقة سلطة. لماذا؟ لأنها حكم، يعني الحكم، الحكم وهو السلطة وهو السلطنة وهو السيطرة حلل أو فسر وبسط لأنه له حيثيات متعددة. أحد حيثياته التشريع والفتية وبيان الفتية. يعني مثلا حتى الناطق الرسمي الذي يرخص بالنطق الرسمي بالقانون أو بالتشريع، مع أنه ليس دوره إلا ماذا؟ دوره فقط النطق. هذا النطق نوع من السلطة والصلاحية. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا التشريع الذي يبينه الفقيه مثلا وأذن في أنه يعلن عنه ويرسمنه ويعرفنه، هذا معنى حجية، حجية الفتوى. هذا في الحقيقة نوع من النفوذ، نوع من النفوذ ونوع من الحكم ونوع من السلطة ونوع من الخضوع بالتالي وتبعية العموم العامة له. فنوع من السيطرة أيضا والسلطة والصلاحية، لذلك يسمونها سلطة تشريعية. لماذا يسمونها سلطة؟ نوع من التسلط، بالتالي تنظم أفعال الناس، تتحكم في أفعال الناس، في عموم أفعال الناس، سواء فردية أسرية اجتماعية معاملية لمجرى، في الشأن العام العام جدا أو في الشأن العام متوسط أو الشأن العام ضئيل لمجرى. إذن حقيقة الفتية هي نوع سلطة يعبر عنها مرجعية. مرجعية يا ماذا معناتها؟ يعني نوع من الولاية، نوع من السلطة ونوع من الصلاحية. ومن ثم ورد في التعبير في الروايات، التعبير في الروايات مثلا فاجعلوه حاكما، وإن كان هي موردها في القضاء، بس هي مو موردها القضاء ولكن ليست مختصة بالقضاء، مطلق الحكم، مطلق الحكم حتى يشمل الفتية، لأن الفتية نوع من الحكم. عبر بهذا التعبير عن الفتية بأنها حكم، عبر عنها في عديد من الروايات. تستطيعوا تلاحظوا هذا الشاهد آخر بعد على وجود هذا المعنى وهذه الخاصية في حقيقة الفتية في العديد من الروايات، إذا تصفحوها من الباب الرابع في أبواب صفات القاضي إلى الباب الحادي عشر في أبواب صفات القاضي في كتاب القضاء التي بوضها صاحب الوسائل. هناك روايات عديدة وحتى في الآيات عبر عن الفتية بأنها حكم، إنشاء حكم، وهي حقيقة إنشاء حكم ونوع حاكمية. مثلا في التعبير في الآية الكريمة، هذا شاهد طبعا ثاني، شاهد ثالث أذكره في الآية الكريمة، الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذه الآية المفسرين وقعوا فيها في حي صبيص، الله أذن لكم أم على الله تفترون، مقابل الفرية ما هو؟ الصدق. مقابل الفرية الصدق، فكيف قوبل بين الفرية والإذن؟ إن أذن يعني أنتم صادقين، وإن لم يأذن فأنتم كاذبين. شلون يعني كيف؟ إذا فسرنا الفتية بمعنى الإخبار المحض، فنعم الإخبار المحض يقابله الصدق المحض مثلا، أما إذن يعني شيء ولائي، يعني أمر ولائي، صلاحية، ترخيص، صلاحية ترخيص. إذا أذن الله يسبب صدق، إذا لم يأذن يسبب افتراء. هذا لو لم تكن الفتية بمعنى صلاحية وسلطة وولاية وتولية وتنويم وإنشاء حكم وترخيص بذلك ولاية، لا ربط له بالإذن. الإذن يعني يدل على أن الفتية هي ماذا؟ الفتية هي من ولاية الله بالأصالة. الفتية إن الحكم، إن حتى بما يشمل الفتية التشريع، هو من صلاحيات الله. إذا أذن الله عز وجل لأحد في هذا المقام كما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الأئمة عليهم السلام أوصياء أولي الأمر، فبالتالي يكونوا صادقين عن الله، أن أذن لهم صلاح، أعطاهم الصلاحية، يحكمون بحكم الله ويبينون ويفتون عن الله عز وجل. طبعا كما ذكرنا السنخ سنن النبي يختلف عن سنن الأوصياء، وسنن الأوصياء تختلف سنخا عن فتوى الفقهاء. لكن بغض النظر عن اختلاف السنخ، بدون الإذن، بدون الولاية وبدون الصلاحية يكون ماذا؟ افتراء. افتراء يعني ماذا؟ لأنه نوع من التصدي والتقحم لهذا المنصب ولهذه الولاية غصبا عنوة. وهذا الغصب وهذا هو كذب وباطل طبعا. لماذا؟ لأنه يتصرف فيك كمنصب ومسند له وليس له، كاذب في ذلك، مفتري. يتعاطى معه كتعاطي المرخص له أو من له هذا الأمر وليس له هذا الأمر، كاذب في أنه يدعي أن له هذا الأمر. فمن ثم هذه الآية جدا بليغة في بيان أن الفتية أمر ولادي، أمر سلطني، له سلطنة، له سلطة وصلاحية وتولية وتنويب. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هو في صدر الفتية. هذا شاهد آخر بعد على كون أن الفتية تتضمن نوع من النفوذ. شاهد آخر أذكره بعد من الشواهد الدالة على وجود هذه الخصيصة في معنى الفتية، طبعا نفس ارتكاز الأعلام بأنه مرجعية وهي زعامة. تعبير الزعامة ورد في تعابير الفقهاء كثيرا. إذن الزعامة وليست قيادة يعني، وليست مجرد محض فتية. للأسف في باب الاجتهاد التقليد جملة من المتأخر العصر، يعني طبقات من متأخر العصر، فرض قرنين ثلاثة أربعة، تعاطوا مع الفتية مثل تعاطيهم مع الرواية أو الشهادة البينة، يعني أخبار محض. والحال أنها ليست إخبار محض، هي إخبار ممزوج بولاية أنشاحهم. نظير سبيلا بلا تشبيه ولا أريد أن أشبه، كيف نقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن الله هو صادق الأمين، لكن إخبار في نوع من الولاية والصلاحية. هل لكل أحد أن يكون نبي مثلا؟ والنبوة هي ماذا؟ النبوة إبلاغ، لكن كونها إبلاغ لا يعني أنه ليس بمنصب. بشير نذير صحيح، لكن البشارة والنذارة يراد لها إذن، فهي صلاحية ونفوذ وسلطة وترخيص وتشريع. الإبلاغ عن النبي هذا الذي نقوله في خلافا للعامة، الإبلاغ عن النبي يراد له إذن وترخيص وصلاحية، أن هذا حق ما يريده رسول الله ويريده الله عز وجل. هذا لا يستطيع أحد أن يبلغ عنه. هم ينكرون هذا عنوانا العاما ويقرون به ارتكازا. لماذا لم يقولون الصحابة بهم قدسية خاصة؟ مر بنا الصحابة بهم قدسية خاصة، يعني ليسوا رواة محض تنتقدهم أو تخطأهم، وليسوا فقهاء محض بحيث تنتقدهم في الاجتهاد. أعطوا الصحابة قداسة تختلف عن حرمة مثلا درجة الفقيه ودرجة الراوي. لماذا؟ هو هذا المعنى، لأن هناك حلقة لابد منها تكون وسيطة بين الرسول وعموم الأمة. ارتكازا يقرون بهذا العامة، لكن شعارا لسانا يرفضون، لكن ارتكازا يقبلون ويطبقوا في مورد آخر، كما بينا في أصل إقعاد المذاهب. أيضا بين الرسول، إذن بين الرسول سواء في العقائد أو في الفروع، لماذا جعله أئمة المذاهب الأربعة أئمة وليس لم يجعلهم كفقهاء؟ لأن في حلقة في الجانب العقائدي وفي الجانب الفقهي لابد تتوسط بين عملية الاستنباط الفقهي كفقهاء وبين النقل عن الرسول والنقل عن الله، ليس نقل روائي وليس نقل من قبيل استنباط الفقهي، بل هنا لابد من إمامة. لذلك سموهم أئمة المذاهب، لذلك حصروا المذاهب، لذلك لم يسووا غطى خطيهم. ارتكازا عندهم هذا الارتكاز، وإن كان شعارا يرفضون. أعطوا للأربعة في المذاهب الأربعة وللصحابة أعطوهم حجية خاصة تختلف سنخا عن حجية الفقيه وعن حجية الراوي. هذا الذي نقوله نحن،
لابد من حلقة في جانب العقائد وجانب الفقه تتوسط بين عموم الناس وبين الرسول وبين فرائض الله وسنة الرسول. حلقة خاصة لابد منها. لذلك يخطئ هذا القائل بأن حسبنا كتاب الله، يظن أن النبي ساعي بري. سنن النبي حلقة لابد منها في التفسير الشرعي، هذا تفسير صلاحية ومنصب وسلطة خاصة بين فرائض الله وبين حتى سنن المعصومين. يعني حتى أئمة أهل البيت مضطرين ويحتاجون إلى سيد الرسل في الوساطة بينهم وبين الله عز وجل. هو صوت هو ما ليه أثر الآن سنبينك آثار إذا ما شاء الله في باب الاجتهاد التقليد. فإذا هذا الشاهد الرابع الآن ذكرناه وهو ماذا؟ وهو طبعا هذه التحليلات التي ذكرناها المفروض يصب في الشاهد الأول، ذكرناها قبل أيام، تصب في الشاهد الأول. الشاهد الرابع إذن نفس تعبير الإعلام بأن المرجعية زعامة وليست مرجعية المرجع الأعلى أو الفتي المفتي يقال له أعدل الرواة، ما يقال له أعدل الرواة أو أعدل الإمارات، لا ما يقال له، يقال له زعامة قيادة. لماذا لا فيها تدبير؟ حتى ولو لم يمارس القضاء، حتى ولو لم يمارس إقامة الحدود. لماذا؟ لأن أصلا مسير الطائفة ومسير المؤمنين من الذي يتحكم في نظمة سيرة والمفتي. ولذلك هذا معنى أن الفتية سلطة، لأنها تسبب تحكم تنظيم هيمنة تصرف في كيفية مسير الأمة. لأن القضاء إنما يحتاج له في حالة نزاع، الحدود إنما يحتاج له في حالة تمرد. أما إذا كانت الأمة مطيعة، المؤمنين متابعين غير عصاة، فبالتالي ما يحتاج لا لقضاء ولا الحدود. القضاء والحدود حالة استثنائية كما يسمونها الديانة. الفتية هي السلطة في المسار الطبيعي الأولي، نفس الفتية قانون. يعني متى يوضع أنه شرطة ومتى يوضع أنه قضاء ومتى يوضع أنه عقوبات جنائية عقوبات مالية وعقوبات لما يتخلف عن القانون. والقانون الأولي هو يعني الفتية والتشريع، هو ماذا؟ هو المسير الطبيعي الأولي. مسير طبيعي أولي يعني إذن هو يتحكم وفي نوع من التنظيم وفي نوع من التصرف في مسير النظام الاجتماعي. لذلك الفتية، لذلك السلطة في الأصل هي السلطة التشريعية، السلطة القضائية أو السلطة طبعا السلطة السياسية تطبيق النفس الفتوي بشكل تفصيلي، ولا السلطة القضائية هي سلطة مثل ما يقولون ظل السلطة الفتوائية أو السلطة التشريعية، مو حالة أولية، حالة تحتاجها استثنائية في حالة التمرد أو العصيان وما شابه ذلك. على أي حال، فهذا الشاهد الآخر ذكرناه أنه ماذا؟ عبرنا عنه أنه كل الإعلام عبروا عنه بأنه المرجعية زعامة. شاهد آخر نذكره أيضا لوجود هذا المعنى، طبعا هذا إضافة هذا المعنى لآثار كثيرة في مسائل الاجتهاد التقليد سنذكرها كثيرة جدا. ارتكازا الإعلام حتى المتأخرين سلموا بها لنمسهم هذا المعنى وإن لم يفصحوا عنه ويبلوروا بشكل جيد، لكن في كثير مسائل للأسف أغفلوا، طبعا متأخرين أقصد زي المتقدمين. الشاهد آخر من الشواهد على أن الفتية هي نوع من الصلاحية وكذا هي ما يذكر في الآية الكريمة وأنزلنا التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طبعا هذه بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ليس وصف الأحبار، وصف للربانيين بقرنة ما ورد من رواية أهل البيت عليه السلام. على تقدير هذه السلسلة الطولية منصب الأنبياء، ثم منصب الأوصياء الربانيون، ثم منصب العلماء الفقهاء. يحكمون بها النبيون هنا أعام الحكم، ليس المقصود عنده خصوص، هذا من إطلاق الحكم حتى على الفتية، ليس المقصود منه خصوص باب القضاء أو باب الحدود أو باب آخر، بل المراد به مطلق الفتية. وقد ورد إطلاق الحكم على الفتية في كتاب الله في آيات عديدة في تأنيب وذم الله عز وجل لعلماء اليهود والنصارى، إنه لم تحكمون بكذا، يعني إذا أفتوا بفتوى يشترون بها ثمنا قليلا، يعني يكتمون ما أنزل الله ويفتون بغير ما أنزل الله عندهم من التوراة والإنجيل، عبر في بعض الآيات لفظة حكم، إذا تراجعوها في المعجم الفهرس هناك تعبير أيضا في القرآن الكريم عن الفتية بأنها حكم، أي نوع من بالتالي الحاكمية والسلطة وما شابه ذلك. على أي تقدير، الشواهد إذا أردنا نستقصيها كثيرة جدا على أن الفتية هي في الحقيقة حكم وسلطة وصلاحية ولاية، وليست مجرد إخبار محض، بل هي نوع من السلطة والصلاحية. وربما نستدرك كثير من الشواهد لما نتذكرها، وإن كان هذا فيه كفاية إن شاء الله في ما يأتي من الأبحاث أستدرك لكم، خلوا مجال لاستدراك كثير من الشواهد. على ضوء هذا حينئذ لابد أن نحرر الكلام، عندما يتبين بأن طبعا أحد الشواهد بعد لا بأس أذكرها، العلم ثبت أنه هو المصدر الأكبر للقدرة والقوة، فالعلم عكون علم إلا أنه دوما يولد ماذا؟ يولد صفة عملية، الصفة كمالية وهي القدرة والقوة، التي هي أيضا القدرة والقوة تستبطن نوع من التصرف والسلطة والصلاحية. العلم بطبيعة تداعياته هكذا. فعلى كل إذن من الواضح أن جانب الإخبار المحض ليس فيه فقط مجرد إخبار محض، وإنما فيه جنب الصفة العملية اللي هي السلطة والصلاحية والقدرة والسلطة. شاهد آخر بعد حين ذكرته قررناه سابقا في أبحاث قديمة أصولية، وهو أنه دوما ليس لدينا إخبار محض، كما أن ليس لدينا إنشاء محض، دوما الإخبار مقترن بشيء من الإنشاء، يشتد أو يضعف، والإنشاء دوما يقترن بشيء من الإخبار، يشتد أو يضعف. هذا قرر في علم البلاغ إلى حد ما، وبعض الأبحاث الألفاظ الأصولية إلى حد ما أبين شوية بشيء من الشواهد أو بشيء من الدلائل من التبيين. الإخبار عبارة عن التزام المخبر بصدق ما يحكيه وبصدق ومطابقة الحاكي مع ما يحكي مع المحكي في الواقع. هذا الالتزام إنشاء، لذلك الشاهد عندما يأتي ويخبر يقال أنشئ الشهادة، إنشاء، ينشئ الشهادة. لماذا تسمى إنشاء؟ لأن فيها التزام. لو لم يكن المخبر يلتزم بالصدق ما يخبر به ما يعتمد على كلامه، يصير فقط دلالة تصورية ليس دلالة تصديقية. هي حتى الدلالة التصورية فيها نوع من الإنشاء، إنشاء التكوين طبعا. فالإخبار لذلك البينة تعتبر أداء الشهادة، نوع التزام، مسؤولية، لذلك يتقع عليه مسؤولية شرعا ومسؤولية عرفا ومسؤولية أخلاقية وما شابه ذلك. ففي الواقع الإخبار دوما فيه جنبة إنشاء، غاية الأمر هذه جنبة الإنشاء تكون خفيفة في الرواية، في البينة شوي أشد أو الرواية أشد، ثم تشتد أكثر في الفتية، ثم تشتد أكثر في الإمامة أو في النبوة. لذلك أنتم لاحظوا حينما مر بنا تذكرون الناطق الرسمي، الناطق الرسمي هذا ناطق ومخبر. لذلك لماذا يقال ناطق رسمي؟ يعني له لابد صلاحية وترخيص ومنصب خاص، أن هو المخول أن يخبر بهذا ويعتمد على إخباره دون غيره، بحيث لو لم ينطق لا يتفعل الحكم والقانون. مقصود لا يتفعل ليس الفعلية المصطلحة في مراحل الحكم، في فعلية أخرى في مراحل الحكم وهو يعني شرعية التشريع الكلي في مقابل النسخ، كما ورد في بذلك البيان يا جبريل يخاطب النبي لا يبلغ عنك إن عن نورك عن نبوتك إلا أنت، يعني فمك المبارك بدنك المبارك أو رجل منك. نطق لنا عن السماء، عن النطق عن السماء مو أخبار محض، يريد ترخيص. عزل الإخبار عن الإنشاء، الإخبار عن الولاية، هذا الذي لن يفهمه للأسف في بحوث الكلامية عند العامة أو البحوث الفقهية عند العامة. الرسالة مقام وليس ساعي بريد، أعوذ بالله، ينظر إلى الرسول. كذلك من يأتي عن الرسول ليس مجرد إخبار محض، الصحابة رواة، أنتم تدعونهم كرواة لكن عملان ارتكازا تجعلونه هذه حلقة خاصة، حلقة فوق حجية الرواة، حلقة فوق حجية الفقهاء والفقهاء، ليس ممارسة فقهية. نفس الآن لما رسول الأئمة الأربعة عندكم سميتموهم أئمة أربعة، لماذا سميتموهم؟ لماذا تسموهم فقهاء أربعة؟ لماذا لا تجوزون الاجتهاد وسددتموه الآن عشرة قرون ولم تجوزوا خلاف مخالفة هؤلاء الأربعة؟ وإذا كانوا فقهاء يخالفوا اجتهاد مقابل اجتهاد، ما المانع من ذلك؟ كفر يلزم. الآن دين يدان به عشرة قرون أرسيتموه أنتم في الأمة بأن لا يخالف هؤلاء الأربعة، إنما اجتهاد في كنفهم في ظلهم، وهذا المعنى ليست فقهاء، هذه إمامة يسمونها، هي حلقة. هذه الذي نقول بارتكازكم بضرورة نسيج الدين أن هنا ليس إخبار محض، إخبار الفقيه أو إخبار الرواة الصحابة، هنا حلقة فيها إنشاء، فيها ولاية، فيها منصب، إنشاء يعني فيها ولاية ومنصب وصلاحية. هذا الذي إذن يقرر بأن كل إخبار فيه إنشاء يشتد ويضعف، والإنشاء نوع من بالتالي ممارسة حكم وممارسة ولاية وحاكمية وصلاحية. الإنشاء أيضا في إخبار، كيف الإنشاء في إخبار؟ مثلا فرض الإنسان ينشئ دعاء أو ينشئ سؤال طلب، ذكروا ذلك في علم البلاغة، الدواعي التسعة للإنشاء، ألم يذكرها؟ التمني، الترجي، هذه الدواعي كاشفية الإنشاء عن تلك الدواعي، مو كاشفية إنشاء، كاشفية إخبار، عبروا عنها في علم البلاغة في بحث في المعاني. فكل إنشاء فيه إخبار، لذلك لو لم يكن الداعي موجود يقولون هازل أو مستغفل أو غيره أو خاطئ أو ما شابه ذلك، أو يجدل، أي يدجل عفوا، إذا لم يكن الداعي موجود. خب كيف يكون كذب يعني بين لنا باعتبار كل إنشاء أيضا يتضمن إخبار. فالحقيقة إذا هذه نكتة مهمة، شاهد آخر إذا نذكره، أن إذا الإخبار ممزوج بالإنشاء والإنشاء ممزوج بالإخبار، الذي يعنينا في هذا المقام أن الفتية إذا ليست مجرد إخبار ما حط فيها إنشاء، وهذا الإنشاء نوع من ممارسة حكم، وغاية الأمر يختلف سمخا عن تشريع الله وتشريع الرسول ببون مبين، غاية الأمر لكنه فيه نوع من الحاكمية والسلطة، وفي شواهد ما تحصى كثيرة قد نستدركها بعد فيما يأتي، لكن علينا في البحث اللاحق إن شاء الله.